لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وآلك الطيبين الطاهرين. يا رحمة الله يا الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصله غريب يا مظلوم كربلاء. أنت يا ابن بنتي محمد، أنت ابن بنت محمد حذوا خلقت على مثال، فضيا يا نورك من نوره وظلال روحك من ظلال، فضيا يا نورك من نوره وظلال روحك من ظلال. أثني ولست ببالغ، عشر الفريدة من خصال، تبا لقوم عاندوه وذاقوا عذابين من وباء، تبا لقوم عاندوا وذاقوا عذابين من وبال، ويحا لهم ما عظموك وأنت ذكرك في مقال فبك يا الخلاص من الردى وبك الهداية من الضلال تبا يا لآل أمية وذاقوا حميما من نكال وآل عباس الغدور سفكوا الدماء لآيال وراحوا به يشيعونه على كاهلي من حامله وعاتقه على كاهل من حامله وعاتقه سأبكيك ما دامت عيوني في الثرى إلى يوم حشري عند يا ربي وخالقي يا ولي على المسموم الرضا ولي أتقتل يا شر البرية الرضا من قايل فيه يا خالقي خيرا يا صادقي وتترك هذا الدين من غير والي فصايمته أضحى به غير ناطقي ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم والأرض بعد ذلك دحاها آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا هذا المجلس المبارك بالصلاة على محمد وآل محمد ثلاثا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد هذه الآية الكريمة ونحن في هذه الليالي ذكرى دحو الأرض، وكذلك في هذه الليالي وعلى رواية وفاة الإمام الرضا صلوات الله عليه. هذه الآية التي تناولها القرآن الكريم في مسألة دحو الأرض، وهناك آية أخرى، الآية الأولى التي ذكرناها والأرض بعد ذلك دحاها، وأخرى والأرض وما طحاها. الآية الأولى والأرض بعد ذلك دحاها، إذا رجعنا إلى علماء اللغة، يعني لغة، لغة يعني ماذا؟ يعني الألفاظ التي استخدمها العرب، ولذا تجد هناك اليوم بحوث تبحث ومواد تدرس ويستعرض، تستعرض آراء للعرب من النحويين وغيرهم، يذكرون هذه الألفاظ ويستندون إليها، وكذلك أهل العلم المفسرين مثلا هم كذلك يرجعون إلى هؤلاء لكي يفهموا القرآن، باعتبار أن القرآن نزل بلغة عربية. ولذا والأرض بعد ذلك دحاها، هذه الأرض الله سبحانه وتعالى بعد أن رفع السماء دحى الأرض، ولذا قال هاهنا والأرض بعد ذلك دحاها، أي بعد ماذا؟ بعد أن رفع السماء. والدحو هو الانبساط، دحيت الشيء أي بسطته، دحوت الشيء أي بسطته، جعلته ماذا؟ مسطح. ولذا البعض ذهب إلى أنه الأرض حينما جعلت مسطحة يعني ماذا؟ يعني أنها قابلة للسكنة، مو باعتبار أنه الأرض إن لم تكن مسطحة كيف ممكن الإنسان يسكن فيها. ولذا استفيد من أنه الأرض حينما دحيت سطحت جعلت موضع قابل للسكنة. وكذلك إذا رجعنا إلى الآية الأخرى والأرض وما طحاها، الكلام كذلك هو الكلام في الأرض، إلا أنه هاهنا بلاغة في هذه الآية، فإنه هذه ما الموصولة في مقام من، يعني والأرض ومن طحاها. ولذا البلاغة هنا تكمن في أنه إذا جاءتنا الآية مبهمة الأرض وما طحاها، هذا الإبهام يجعل الإنسان يبحث أنه إن قلنا ما الموصولة بمعنى من، فحينئذ لابد أن يعلم أن هناك قوي مقتدر جبار عظيم هو الذي طحى هذه الأرض العظيمة التي اليوم الإنسان يسافر يهاجر من موضع إلى موضع آخر مسافات طويلة جدا. ولذا الإنسان حينما يقرأ هذه الآية والأرض وما طحاها يلتفت إلى أن هناك شيء عظيم، هذه الماء كما ذكرنا في مقام من، فتكون الآية على هذا النحو والأرض ومن طحاها، أي والأرض والقوي الجبار العزيز، باعتبار من تكون موصولة أي بمعنى الذي، فيكون والأرض القوي الجبار الذي طحاها. يعني يكون بهذا المضمون الآية، هذه الآية اللي تشوفها هذا على هذا النحو، والأرض وما طحاها، شوف شلون اللغة العربية. أيضا إذا رجعنا إلى أهل اللغة نجد أنهم يستخدمون هذه الكلمة كذلك في جعل الأرض منبسطة، تطحى الأرض أي أنه تبسط الأرض. ومن هنا إذا رجعنا إلى مباحث الألفاظ، هذا اليوم علوم تدرس في الجامعات، في الفلسفة يدرس كذلك، المنطق في الجامعات وكذلك في الحوزات، إذا رجعنا إلى هذه وأردنا أن نعرف أن هذا اللفظ من أي نوع من مباحث الألفاظ، عندنا مباحث كثيرة في الألفاظ، عندنا لفظ منقول، لفظ مرتجل، لفظ مجازي، لفظ حقيقي وهكذا، هذا اللفظ من الألفاظ المترادفة، يعني ماذا؟ يعني ألفاظ كثيرة إلا أنه لها معنى واحد. أكو هناك عكس يسمى لفظ في مباحث الألفاظ يسمى اللفظ المشترك، هذا بالعكس الترادف، ألفاظ متكاثرة لها ماذا؟ معنى واحد، إلا أنه اللفظ المشترك لا، لفظ واحد له معان كثيرة، كالعين مثلا، هذه العين تارة العين هي منبع الماء، تارة أخرى العين يقال له الجاسوس يسمى بالعين وهكذا. في كل الأحوال هذه من الناحية اللغوية، لغة هذا هو البحث فيه. إذا جئنا إلى المفسرين، المفسرون كذلك يذهبون إلى ما ذهب إليه أهل اللغة، باعتبار أنه حينما نقول لغة نتمسك نعم بلغة أهل العرب، إلا أنه حينما نقول المفسرون نقصد اصطلاحا، يعني اللفظ الاصطلاحي في هذا الموضوع الذي نتكلم عنه. ولذا ممكن في كثير من الأحيان تجد بعض الألفاظ تستخدم من الناحية اللغوية شيء، ومن الناحية الاصطلاحية شيء آخر. يعني أعطيك مثال، إذا تأتي مثلا إلى الفقيه، ارجع إلى اللغة، الفقيه هو المتعلم لأحكام الدين، الذي عنده إلمام بأحكام الدين، هم ناحية اللغوية. ولذا إذا أنت ترجع مثلا إلى بعض الروايات تذكر فيها هذه المسائل، إن الله سبحانه وتعالى يحب العبد، إذا أحب عبدا فقهه في الدين، يعني ماذا؟ يعني علمه في ماذا؟ مسائل الدين. إلا أنه من حيث الاصطلاح اليوم عندنا الفقيه هو من؟ هو المرجع الذي ترجع إليه الأمة، حفظ الله مراجعنا جميعا. فإذا الاصطلاح كما بينا شيء، واللغة شيء آخر. المفسرون ها هنا لا، وحدوا المسألة، كما أنه في اللغة بمعنى البسط، المفسرون كذلك ذهبوا إلى أنه والأرض وما طحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، الكلام هو الكلام، أي أنه الله سبحانه وتعالى بسط هذه الأرض، سواء من حيث كلمة دحاها أو كلمة طحاها. بعد ذلك، بعد اللغة وبعد بعد الاصطلاح، هكذا ترتب المواضيع. هسه إذا أحد يؤلف أو ما شابه، أولا من الأمور التي ذكرناها الأمور اللغوية، بعد ذلك ذهبنا إلى الاصطلاح، هسه نستعرض ما بينه أهل البيت صلوات الله عليهم، باعتبار أنه هناك آيات تقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بعد أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذه الآيات وغيرها
تبين أننا لابد أن نرجع إلى من؟ وخصوصا إذا رجعنا إلى ما اتفقت عليه الأمة. حينما جاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، لن تضلوا بعدي أبدا، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. الشاهد الذي نريده بغض النظر عن باقي الدلالات في هذه الرواية، لأن هذه الرواية كنز من الكنوز، فيها دلالات حتى دلالة وجود الإمام صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء، كذلك هذه الرواية تشير إليه بإشارة واضحة جدا، والرواية بإجماع جميع المسلمين صحيحة. عند غيرنا أكثر من 15 مصدر يروي هذه الرواية، ولذا هذه الرواية من الروايات المستفيضة عند المسلمين. ولذا الإشارة التي تشيرها هذه الرواية بالنسبة إلى الإمام صاحب العصر والزمان حينما قالت لا تضل، أو حينما قالت لا يفترقا حتى يرد علي الحوض، أكو ألفاظ كذلك أخرى لهذه الرواية، هذه اللفظة كذلك موجودة، أنه لا يفترق الكتاب والعترة حتى يرد على رسول الله الحوض. ولذا شوف هذا الترابط العجيب، أنه في آخر الزمان حينما ترفع الحجة، أي أنه حينما يستشهد الإمام تغلق أو يغلق باب التوبة ويرفع القرآن. فالآية الرواية صريحة أنه طالما أن هناك كتاب لله لابد أن يكون هناك حجة لله، كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما. ولذا طالما أن هناك كتاب لله لابد من وجود حجة باعتبار الكتاب قال فيه الرسول لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، ماكو افتراق، هناك كتاب عندكم في البيوت هسه كتاب قرآن، لابد من وجود إمام معصوم من العترة الطاهرة. في كل الأحوال عودا على ذي بدء، أردنا من هذه الرواية أن نبين أن الله سبحانه وتعالى أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يرجع الأمة إلى من؟ إلى أهل البيت من بعد. ولذلك قال إني تارك فيكم الثقلين. ولذا ها هنا ولهذه المناسبة نشير إلى مسألة مهمة ونعرج إلى صاحب هذه الليلة الإمام الرضا صلوات الله عليه. المسألة المهمة هي ماذا؟ هي مسألة رزية الخميس. رزية الخميس هو ذلك اليوم الذي كان فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ينازع الموت، وجيء بالصحابة جلسوا أمام الرسول أو على جنبه، فقال لهم الرسول كلمة. هذا اليوم طبعا موجودة في عشرات المصادر من غير مصادرنا. قال ائتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي أبدا. هذه الكلمة بين هلالين، لا تضلوا بعدي أبدا. اليوم أكل بعض يطلع يقول أنه الرسول أراد أن يوصي بكذا وكذا، أراد أن يوصي بعده لفلان وفلان، إلا أنه إذا أردنا أن نعرف السر هنا، الرسول من كان يريد أن يوصي؟ ارجع كذلك إلى هذا الحديث، حديث الثقلين، الذي أقول فيه بأنه متواتر عند المسلمين، يعني أكثر من منزلة الاستفاضة هذا. كذلك هذه الكلمة بين هلالين إذا رجعت إليها الرسول قال أمام جمع من المسلمين إني قد دعيت فأوشك أن أجيب. يعني ماذا؟ أنا هسه أريد أخليك بالجو. إني قد دعيت فأوشك أن أجيب، أي دعاني الله أوشك أن أرحل من هذه الدنيا. يعني هذه وصية، صح ولا لا؟ وصية واضح. ولذلك حين سكرات الموت، نزع الموت في رزية الخميس، كذلك ماذا أوصى؟ ماذا قال؟ ائتوني بدوات وكتف. هذه واحدة. تعال معي، إني تارك فيكم، هذه الوصية إذن، إني تارك فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لا تضلوا بعدي أبدا. ارجع إلى نفس الكلمة بالضبط، ائتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي أبدا. إذن اتضح عند جميع المسلمين أنه ما هي الوصية التي كان يريد أن يوصيها الرسول؟ هي أنه إني تارك فيكم كتاب الله، والثاني ما هو؟ وعترتي أهل بيتي لا تضلوا بعدي أبدا. هذين الأمرين واضح وجلي هذا الأمر. فإذا اتضح أنه إذا أراد الإنسان أن يعرف شيئا من القرآن، هسه مو معناته ما تفهم شيء، إذا آية واضحة تفهم، إلا أنه لا، أهل البيت صلوات الله عليهم يبينون لك الناسخ والمنسوخ من القرآن، يبينون لك من تأويل القرآن، يبينون لك كل ما يكنزه القرآن. ولذا يرجعك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل البيت صلوات الله عليهم. ومن هنا سمى القرآن الثقل الأكبر، وسمى أهل البيت صلوات الله عليهم بالثقل الأصغر، وكل منهما يكمل الآخر. ولذلك أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول أنا القرآن ناطق. ولذا هذه الآيات يبينونها لنا أهل البيت صلوات الله عليهم. والأرض وما طحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. إذا جئنا إلى الإمام الباقر صلوات الله عليه يبين لنا بعض الأسرار التي هي بالنسبة إلينا غيبية، طبعا بالنسبة إليه هو لا، ليست بغيبية. هذا أكو فارق دقيق إنسان يلتفت إليه، متى ألفظ وأقول غيب ومتى لا أقول غيب؟ يعني حتى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو نفسه لا يقول إني أعلمكم الغيب. لماذا؟ باعتبار إن علمه من ذي علم. خب بعد إذا كان علمه من ذي علم، بالنسبة إليه علم أم غيب؟ علم، لكن بالنسبة إلينا هو ماذا؟ غيب. وحتى علي بن أبي طالب عليه السلام حينما يأتي ويقول إن هذا العلم من ذي علم وفوق كل ذي علم عليم، هنا أيضا بالنسبة إلى علي عليه السلام هو علم وليس غيب. ولذا البعض حينما يأتي ويقول يا علي أتتكلم في الغيب، هذه من حيث الألفاظ على هذا النحو خاطئة. نعم بالنسبة إليهم غيب، أما بالنسبة إلى علي بن أبي طالب لا. فالمسألة عنده واضحة، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علمه علم من ألف باب، وكل باب يفتح له من العلم ألف باب. ولذا يأتي ويقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها، ومن أراد العلم فليأتي من وين؟ من الباب. والروايات كثيرة متكثرة في مولانا علي أمير المؤمنين. في كل الأحوال إذا رجعنا إلى أهل البيت صلوات الله عليهم يبينون لنا أنه ما الذي حصل بالضبط في مسألة تحوي الأرض. الإمام الباقر صلوات الله عليه يقول أن الله سبحانه وتعالى أمر الرياح أن تضرب الماء فتشكل الزبد، فجمع الزبد في موضع بيت الله الحرام، يعني في موضع الكعبة، فدح الله سبحانه وتعالى الأرض من تحت ذلك الزبد. هذا الإمام الباقر صلوات الله عليه يبين لنا جزئية. الإمام الصادق صلوات الله عليه يبين لنا موضعا آخر، يبين لنا أنه اليوم لماذا أصبحت مكة المكرمة مقدسة، هذه الأرض الشاسعة، خب ليش مو بس فقط البيت الحرام مقدس؟ فلسفة هذا الأمر أن الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول دحيت الأرض من الكعبة إلى منى، ومن منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى منى. هذا الآن إذن أنا أضيف هذه، إذن الأرض من عرفات، ومن عرفات، وعرفات من منى، ومنى من الكعبة. من باب التوضيح، الإمام صلوات الله عليه ماذا يقول؟ يريد أن يقول لكم أنه حينما دحيت الأرض دحيت من وين؟ من الكعبة إلى منى. إذن هذه أرض مقدسة، ليش؟ لأنها دحيت من وين؟ من الكعبة. خب من منى إلى عرفات، إذن هذه أرض ممتدة مقدسة لأنها أرض ماذا؟ أرض الكعبة. ومن عرفات إلى منى، بعد ذلك الإمام يقول الأرض من عرفات، يعني هذه الأرض، الأرض الأرض المتبقية بعد عرفات، الأرض من منى، الأرض من عرفات، هسه تشوف عرفات ومنى كيف مقدسة، الأرض من عرفات، وعرفات من منى، ومنى من الكعبة. هذه من بمعنى التبعيضية، أي جزء منها. ولذا تجد أن هذه الأرض، أرض منى وأرض عرفات، هذه الأراضي اليوم احنا نسميها أراض مقدسة لما تحتويه من هذه البقعة المشرفة ألا وهي البيت الحرام. صاحب هذه الليلة الإمام الرضا صلوات الله عليه يجيب على مسألة طالما الناس تكلموا فيها وأشبعوها. وقعا حينما أنا رأيت هذه الرواية ما تعجب، لأن أهل البيت صلوات الله عليهم لم يتركوا لا شاردة ولا واردة إلا وبينوها، إلا أنه ذلك التساؤل الذي كان في الذهن الإمام صلوات الله عليه يجيب عليه الإمام الرضا. يقول عليه السلام أنه، أو إذا جعلناه سؤال لماذا جعلت الكعبة في وسط الأرض، احنا كلنا نعرف بأن الكعبة هي قطب الأرض، لب الأرض، وسط الأرض، هذا اليوم في العلم يبحثونه أن الكعبة هي في وسط الأرض. الإمام صلوات الله عليه يجيب منذ ذلك الزمان، يقول بأنه باعتبار أن ذلك الموضع هو أول موضع خلق الله سبحانه وتعالى فيه بقعة الأرض، أي دحيت الأرض منذ ذلك الموضع، أي من ذلك الموضع دحيت الأرض. بعد ذلك يقول أمرا مهم، يقول جعلها الله سبحانه وتعالى في وسط الأرض باعتبار أنه دحاها وابتدأ بها من ذلك المكان، فأصبحت الكعبة في وسط الأرض. هذا الجواب لكي تكون لأهل المشرق وأهل المغرب في حد سواء، حتى أنه يقول في الرواية لغرض لغرض أن تكون أو يكون هذا الموضع لأهل الغرب والشرق في حد سواء. شلون يعني؟ يعني هذه أيضا حجة على العباد، الذي في أقصى الغرب والذي في أقصى الشرق لا يقول أنه جعلت الكعبة في الغرب ولا أتمكن أن أحج إليها، ولا الذي في الغرب يقول أن الكعبة جعلت في أقصى الشرق ولا أتمكن أن أؤدي تلك الفريضة التي علي، وإنما جعل الله سبحانه وتعالى في هذه الفريضة جميع الناس سواسية. شوفوا حتى على هذا المستوى، مو بس أنت تروح إلى الكعبة هناك سبعة أشواط، واللباس هو اللباس، والعمل هو العمل، للغني والفقير والكبير والصغير والرجل والمرأة. لا، مو بس هذا، حتى على مستوى البعد المسافي للغرب هو وللشرق هو، فجعلت في وسط الأرض في قطب الأرض. ولذلك الإمام الرضا صلوات الله عليه، هذا الإمام العظيم، يبين هذه المسألة ويجعلها بعيدة عن الجهل وفي أو على مائدة العلم. هذا الإمام العظيم الذي ولد في 11 من ذي القعدة، أمه نجمة، هناك أسامي أخرى كتكتم، وأبوه غني عن التعريف، موسى بن جعفر صلوات الله عليه. موسى بن جعفر عليه السلام كان عنده صاحب، صاحبه ذهبوا إلى رجل نخاس، نخاس يعني هذا اللي يبيع الجواري، قال له إن عندك جارية، قال له تفضل هاي الجواري شوفهم، شاف الجواري قال له لا، هناك جارية أخرى قال له لا، هذا الجواري اللي عندي. أخذ الإمام صاحبه رجع، أرسل صاحبه في اليوم الثاني قال له اذهب روح، ذهب له قال له أن عندك جارية. هذا الإمام بعد قايل له أن أكل جارية موجودة عنده والجارية بعد مريضة، بيّن له الموضوع كله، قال له لا عندك جارية، قال له نعم عندي جارية والجارية مريضة موجودة، قال له لكن هالجارية لمن؟ قال له إنها لفرد من بني هاشم. قال له أنا في يوم من الأيام إجتني وصيفة قالت لي أن لك أن تكون لك هذه الجارية. شلون هذه الجارية عندك أنت؟ قالها ليش؟ قالت أن هذه الجارية تكون لرجل هو أفضل العباد على وجه هذه الأرض. اللهم صل على محمد وعلى محمد، وهو موسى بن جعفر صلوات الله عليه. وتكمل هذه الوصيفة وتقول ما إن تكون له حتى تلد غلاما، هذا الغلام شرق الأرض ومغربها تأتم به، وهو الإمام الرضا صلوات الله عليه. قالت له تدين له شرق الأرض ومغربها. فعلا بعد بني هاشم وفيهم النبوة التفت هذا، ملتفت لهذه المسألة، إلا أن الإمام إجلالا وإكراما إلى هذه المرأة أم الإمام الرضا صلوات الله عليه أوصاه، قال له لا تساوم فيها. المرأة مو في مقام مساومة، هذه مرأة أم إمام معصوم. قال شوف ماذا يريد، اعطوا ائتي بهذه المرأة. فعلا هذه المرأة هي أم الإمام صلوات الله عليه. الإمام الرضا هو من الأئمة عليهم السلام الذين ظلموا، والأئمة كلهم مظلومين، نفي إلى مرو أو خراسان، واليوم نسميها بمشهد، أخذ إلى ذلك الموضع. ليش؟ الأئمة ما يحتاجون أنه يأمرون وينهون، يقولون أحبونا أو لا تحبونا، إذا ترجع إلى زيارة الإمام صلوات الله عليه ماذا تجدها؟ السلام عليك يا شمس الشموس، بعد وأنيس النفوس المدفون في غريب طؤس. تقول ها، تقول أنيس النفوس. ولذلك شوف في ذلك اليوم الإمام صلوات الله عليه النفوس تأنس به. أولئك الملوك كانوا يخافون أن الناس يبايعون الإمام باعتبارهم يأنسون بالإمام، فطرتهم هكذا يأنسون بالإمام. ولذا أبعد الإمام، نفوه أخذوه إلى مرو، إلا أنه حينما وصل الإمام بأبي وأمي إلى موضع نيسابور، إجت القافلة، إجوا أهل نيسابور مثل ما هي قلوبكم تشتاق إلى الإمام الرضا، هؤلاء بعد اشتاقوا إلى إمامهم، خرجوا إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه، قالوا له يا ابن رسول الله نريد أن نكتب حديث أبي زرعة والطوسي. إجا الإمام التفت لهم قال لهم كلمة لا إله إلا الله حصني، ومن قالها دخل حصني وأمن من عذابي. مضى قليلا التفت إليهم قال لهم ولكن بشرطها وشروطها. هو أنا من شروطها. الإمام صلوات الله عليه رحل ذهب، اليوم تشوف الإمام موضعه في هذا الموضع الذي يزار من جميع بقاع الأرض. ولذا في يوم من الأيام إجت امرأة، هذه المرأة لم تكن تتكلم، خادمكم كان موجود في ذلك الموضع، هذه المرأة ما كانت تحكي ما كانت تتكلم. أنا كنت أسأل ما بهذه المرأة، قالوا لي إنها لا تتكلم. أشوف الناس يقولون لها توسلي توسلي وهكذا. سألت أحد الأفراد أحد المؤمنين قلت له يا هذا ما بهذه المرأة، قال لي هذه المرأة ما تتكلم متزوجة، وإذا أرادت أن تتكلم تصفق باليدين تشير إلى الآخرين. يعلم الله ما إن ركبنا تلك المركبة في ذلك الباص والزوار متلهفين للإمام الرضا صلوات الله عليه، مشينا التفتنا إلى الحرم، كلكم ها إذا تروحون إلى ذلك الموضع تشوفون الحرم من بعيد، إلا أن قلوبنا تختلف عن قلب تلك المرأة التي جاءت وعندها حاجة تتمنى تسمع هذا الصوت للزوج الذي عاش معها فترة طويلة. نعم قلبها كان يتألم شوقا، كانت تريد هذه الحاجة من عند الإمام. ما إن وصلنا، ولذلك أنا عندي يقين اليوم الذي يريد أن يذهب إلى أئمة أهل البيت ما أن يعزم على الرحيل إلا وأصبح في لطفهم، إلا وأصبح في عنايتهم. مشينا ما إن وصلنا، المرأة لم تدخل على الإمام، ما إن مشينا ووصلنا إلى تحت الصحن عند المواقف وإذا بنداء من الخلف، أحدهم يصرخ ويقول يا علي بن موسى الرضا. التفتنا إلى الخلف وإذا يقولون أن المرأة قد تكلمت. نعم الإمام كذلك طلب من أبا الصلت، قال له لا تتكلم معي إذا رأيتني قد خرجت من عند المأمون مغطى الرأس. يعني ماذا؟ يعني إمامكم في مصيبة. بس أسألكم ها، إمامكم كان غريب، يقول لأبصلت يا أبصلت إذا رأيتني مغطى الرأس اعلم بأن الملعون أراد قتلي وسماني. إلا أن صدقني أنه الغربة ما حد يلتفت إليها، تعال ارجع الى زينب خلا تحكي لك عن الغربة ويا الحسين. تعرف ايش قالت زينب حق الحسين؟ لسان حالها يقول تدري الغربة الضعضع عزهم الرجاجي وانا يا وحيد وعايلة ومجبل عليلة. بعدها أبا عبد الله يسمع خافي ضعنكم من كربلاء في الصباح يشيل وتظل عار بهالفلاه واحنا ضعيفة. لكن أبا عبد الله التفت إليه كأني به على حر الرمضة وتلك الأضلع الزكية التي رضت بالأخيل الأعوجية. يلتفت إليها كأني بها واضعة يديها على خدها تصفق تلك الخدين من على تلك التلة التلة الزينبية. إيش قالها؟ قالها بلا يا تجهيز لازم تتركوني وباشر تمر بي الضعين وتنظروني وانت وخواتي كان ردتوا توصلوني مجبل عليك الليل جيب الفاطمية. ولذلك ما إن ذهب إمامكم على ذلك الفراش كأني بمولاكم الجواد قد دخل عليه كأني به نزل على ركبته ووضع رأسه في حجر أبيه يصرخ وأبتاه وغريبا. مو يعرف جد الحسين غريبها، يعرف عظم الألم على أبوه. هو بتايا مل اليتامى بعدك يا والدي أوصاه الإمام يا ولدي أنت الإمام بعدي فكفني وأنزلني في لحدتي وغسلني يا ولدي أيها الجواد. كأني بإمامكم الجواد ينظر إلى أبي مد رجلي أسبل يدي عرق جبيني وسكن أنينه وتدلت رقبته وفاضت روحه الشريفة. ألا من مناد وإماما ألا من مناد وسيدا نايد المنادي والخلايق فريت بلا شعور من كثر النوايح رادت تموت. مثل هذه الليلة عندكم هنا شالوا سرير ابن الرسول بلطه يوم لي صدو وبلحده سيد فداش سيدي ومولاي يا الله. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعزي الأجلي الأكرم يا الله 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 يا من لا يقال لغيره يا الله. نسألك بشمس الشموس وأنيس النفوس المدفون في أرض طوس. نسألك يا الله أن ترزقنا شفاعته وأن ترحمنا وأن لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم شافي كل مريض. نقرأ هذه الآية. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه. اللهم أجب المضطرين يا الله. اللهم شافي مرضى جميع المؤمنين والمؤمنات بحق مريض كربلاء زين العابدين. اللهم فك كل سير. اللهم رد كل غريب إلى وطنه سالما غانما. اللهم تقبل من المؤسسين وارحم موتاهم وموتى جميع المؤمنين والمؤمنات. ورحم الله من قرأ سورة الفاتحة قبلها صلوات.